بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 82 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الوارث. الوارث اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم الوارث هو الباقي، لأننا في حياتنا الدنيا الذي يموت من يرثه؟ الذي لم يمت، الذي بقي بعده حيا هو الوارث. ولأن الله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام فهو الوارث. كل ما بيدك مصيره إلى الله. قد تقول أنت إن هذا البيت ملكي، هذا كلام فيه مجاز، البيت لله. سئل أحد الأعراب وهو يقود قطيعا من الإبل، لمن هذه الإبل؟ قال: لله في يدي. أخواننا الكرام، دققوا. بيت، متجر، مركبة، عندك مقتنيات، ممتلكات، شيء تحت يدك تملكه. إذا أردت الكلمة الصحيحة التوحيدية التي ليس عليها مأخذ، قل كما قال هذا الأعرابي: لله في يدي. بعض الأبنية يكتبون عليها: الملك لله، الملك لله. حينما تشعر أن يدك على ممتلكاتك يد الأمانة، وأن يدك على مالك يد الأمانة، هذا الشعور يجعلك بنفسية من سيحاسب. هذا الشيء وضع بين يديك مؤقتا لينظر الله كيف تعمل. كل شيء في حوزتك وضعه الله بين يديك ليمتحنك به، فيدك عليه يد الأمانة، والمال مال الله، وأنت مستخلف فيه. وقد أشار القرآن لهذا المعنى: مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، أنت خليفة الله على هذا المال، أنت أمين صندوق مؤتمن عليه، والله مطلع عليك، يراقبك، سيحاسبك، سينبئك بما عملت. إذن كلمة الوارث لها معنى دقيق، أن كل شيء في حوزتك مصيره إلى الله، هو الوارث. الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه. نعم، طبعا هذا المعنى نشعر به في حياتنا الدنيا. تدخل إلى بيت في أعلى المستويات، صاحبه تحت التراب، أولاده هم الذين يستمتعون الآن بهذا البيت، هم الورثة. تابع الموضوع، وبعد أولاده أولاد أولاده، وبعد أولاد أولاده أولاد أولاد أولاده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أحد يملك بيت ولا أرض ولا مزرعة ولا مركبة ولا شركة ولا ممتلكات ولا أموال منقولة ولا غير منقولة. الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها. من هو الوارث؟ هو الباقي. من هو الوارث من بني البشر الذي بقي بعد موت الأول؟ من الوارث بعد موت الثاني؟ الباقي بعد موت الثاني، وهكذا. من هو الوارث الحقيقي؟ هو الله الواحد القهار، سبحان من قهر عباده بالموت أبدا. حدثني رجل، إنسان من أهل العلم يملك مكتبة نادرة في بيته، صديق حميم رجاه أن يستعير كتابا لليلة واحدة، ما في موافقة لأن الكتابة أغلى عليه من أولاده. هذا الصديق الحميم الذي رجا صديقه أن يعيره كتابا من مكتبته لليلة واحدة أقسم بالله العظيم أنه بعد موته رأى الكتاب في الحاوية، في الحاوية. كيف كان صاحب هذه المكتبة حريصا على كتبه، فلما مات أصبح الكتاب ملك أهله، لم يعبأ به، ألقوه في الحاوية. يعني تعقيبا على هذه القصة، أتمنى على كل أخ مؤمن عنده مكتبة متواضعة أن يحرص حرصا لا حدود له على تعليم أولاده، لئلا توضع هذه المكتبة في مكان مهمل من البيت، ولئلا تصرف خارج البيت بشكل أو بآخر. لا تجعل من أهلك أعداء للكتاب، لا تجعل من أهلك أعداء للكتاب. كثير في أسرة المثقف الأب وحده فقط، وكل من حوله يناهضون الكتاب. عودهم أن يقرأوا، اجعل القراءة أعلى متعة في البيت. إن أرقى هواية يهواها الإنسان هواية القراءة، لأنك بالقراءة تأخذ عقول النابغين. عقل النابغ كله في 100 صفحة، فإذا قرأتها اطلعت على خبرات الكبار. إذن الوارث هو الباقي بعد فناء خلقه، والوارث وهو الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها، لجميع الأشياء. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ذكرت في درس سابق قصة من أندر القصص، أن أغنى أغنياء العالم سبائكه الذهبية يضعها في صناديق على مستوى غرف، يعني غرفة لها باب حديدي، هذا الباب محكم الإغلاق. دخل إلى غرفته وقد أغلق عليه الباب خطأ، ولكثرة أسفاره ظن أهله أنه مسافر، مات من الجوع، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جرح أصبعه وكتب على الحائط: أغنى رجل في العالم يموت جوعا. لا تملك شيئا. يروى أن رجلا ركب ناقته يقطع بها الصحراء، ضل الطريق فنفد طعامه وزاده وشرابه وأيقن بالهلاك، ثم لمح عن بعد واحة فأشرق في نفسه الأمل، هرع نحو الواحة فإذا فيها بركة ماء، شرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا كيس إلى جانب البركة، فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا ليأكل، فتح الكيس فقال: وأسفاه، هذه لآلئ، ما قيمة اللآلئ في الصحراء، هو يحتاج إلى رغيف خبز. لذلك أيها الإخوة، الذي قال سبحان من قهر عباده بالموت، الإنسان ضعيف أمام الله عز وجل، كل شيء تملكه قد يتلاشى أمام شربة ماء. وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث أن الأشياء كلها صائرة إليه. طيب، ماذا نفهم من قوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور؟ هذا سؤال دقيق. قد يسأل سائل: أنه بيد من كانت ثم صارت إليه، بيد من كانت حتى قال الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور. أجاب العلماء بأن الأمور كلها بيد الله دائما، إليه يرجع الأمر كله، ولكن أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل، لكن أهل الدنيا هؤلاء الذين انقطعوا عن الله عز وجل وانطمست بصيرتهم يرون الأقوياء بيدهم الأمور، الأقوياء في الدنيا هم يعبدونهم من دون الله، هم يرون أن الأقوياء بيدهم كل شيء. أما يوم القيامة هؤلاء الذين انقطعوا عن الله عز وجل وتوهموا أن الأمر بيد الأقوياء يرون أن الأمر بيد الله عز وجل، يصير الأمر بيد الله يوم القيامة، بمعنى أن هذا الإنسان الجاهل كان يتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيد، أما يوم القيامة لا يرى الأمر إلا بيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، ولكن ماذا ورث؟ ورث هذا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، ولكنه ورث هذا العلم، فمن أخذ به أخذ منه بحظ وافر. لذلك الإنسان حينما يكون حظه من الدنيا مالا كمال قارون نقول له إن الله أعطى قارون المال وهو لا يحبه ثم سلبه منه فجأة فخسفنا به وبداره الأرض. وحينما يكون نصيبك من الدنيا كنصيب فرعون نقول لك إن الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه وسلبه منه فجأة حينما غرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن الله إذا أحبك أعطاك في الدنيا من مثل ما أعطى الأنبياء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا الواحد نصيبه من الدنيا علم صحيح، معرفة بالله عميقة، فكر نير، قلب طاهر، استقامة على أمر الله، عمل طيب، إخلاص لله، هذا الذي نال من الله عز وجل أكبر نصيب، لأنه نال من ميراث النبي. ماذا يقول بعضهم إذا أرادوا أن يثنوا على عالم؟ يقول هذا وارث محمدي، يعني ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والعمل. فينبغي أن يكون كل واحد منا وارثا محمديا يأخذ من ميراث النبي وهو العلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. مر أحد الصحابة قال لمن حوله فيما أذكر أنه أنتم هنا في الأسواق وميراث النبي في مسجده يوزع، طاروا إلى المسجد ليأخذوا بعض ميراث النبي، فراشه مثلا، عمامته، رداؤه. رأوا في المسجد حلقة علم، أين ميراث النبي؟ قال هذا العلم، هذا الذي ورثه. يعني إذا إنسان جاء من مكان بعيد والوقت استغرق معه الطريق ساعة ليحضر مجلس علم ليأخذ من هذا المجلس بعض ميراث النبي، معنى ذلك أنه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر، أخذ من ميراث النبي. سبحان الله، جمال القرآن الكريم أنه الله عز وجل كلما أشار إلى شيء يعقب بالقانون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، شيء جميل. ماذا قال الله بعدها؟ وكذلك نجزي المحسنين. قانون، يعني إذا أردت أن تنال علما وحكما كن محسنا. ثمن العلم والحكمة الإحسان. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. وقال تعالى: ونحن الوارثون. لذلك ينادي ربنا جل جلاله يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الخلائق جميعا: لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هلا نحن بالدنيا إذا إنسان ذكي جدا، كان موظف في وزارة وقد أشرفت الوزارة على أن تبدل بوزارة أخرى، يبحث من هو المرشح لهذا المنصب بعد الحالي، ليقيم معه علاقات طيبة، ليكون له مركز مكين عنده. طيب، لما ينادي مناد يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الخلائق جميعا: لله الواحد القهار. إذا كنت أنت في الدنيا على صلة محكمة مع الله عز وجل، وهو راض عنك، وأنت محب له، متفان في خدمة خلقه، هذا هو الفوز العظيم، أن يكون لك مكان عند الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو الفوز، هذا هو التألق، هذه هي البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. في تاج العروس، وهو قاموس لغوي، الوارث صفة من صفات الله تعالى، وهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه. الوارث صفة من صفات الله تعالى، وهو الباقي الدائم بعد فناء الخلق. وهو يرث الأرض ومن عليها. إذا قلنا يرث الأرض ومن عليها، أو وما عليها، أو ومن وما عليها، للعاقل ولغير العاقل. في رجل يعني من أصحاب النشاطات الصناعية الكبير، له ثروة طائلة جدا. أنا رأيت بيته في بعض المدن الشمالية عام 74، سمعت أنه هالبيت كلف 35 مليون عام 74، الآن 500 مليون، هو قصر. صاحب هذا البيت توفي في 42 من عمره، وكان مديد القامة، وضع في قبر لعله كان صغيرا، فما اتسع القبر لقامته المديدة، فاضطر الحفار أن يدفعه بصدره، فأصبح رأسه مع جسمه يشكل زاوية قائمة. الذي يملك أفخر قصر في إحدى مدن الشمال، يعني قال في 5 ملايين ليرة رخام شفاف، أغلى أنواع الرخام. لمن هذا المنزل الفخم؟ لغيره، وبعد غيره لله الواحد القهار. أخواننا الكرام، معنى أنه يدك على كل شيء يد الأمانة، هذا معنى مهم جدا. يدك على كل شيء يد الأمانة. البيت موقت، المركبة موقتة، المتجر موقت، كل شيء تحوزه يداك، يدك عليه يد الأمانة، يد الاستخلاف، والله ينظر كيف تعمل. وفي النهاية هذا كله يؤول إلى الله عز وجل. لأن الله عز وجل ملكه للأشياء أوسع أنواع الملكية. إذا قلنا الله هو الملك أو المالك، مالك خلقا، ومالك تصرفا، ومالك مصيرا. خلقا وتصرفا ومصيرا. هو الذي خلق وهو المتصرف، ومصير هذا الشيء إليه، هذا هو المالك. نحن نملك تملكا مجازيا، قد تشتري بيت تعطي ثمنه أوراق، أما البيت ضخم، لم تبنه أنت، قد تنتفع به وقد لا تنتفع به، وليس مصيره إليك، قد يستملك، قد يستملك ولا تملك أن يبقى لك البيت، إما أن تتركه وإما أن يتركك، وهو يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الله عز وجل كما قلت لكم من قبل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه في عدة مواضع، من هذه المواضع تبارك الله أحسن الخالقين، من هذه المواضع وهو أسرع الحاسبين. الآن في بعض أجهزة الحواسب يقرأ 450 مليون حرف في ثانية، 450 مليون حرف، أما الحواسب الشخصية التي بين أيدي الناس مليون حرف في ثانية. هل هناك حساب أسرع من هذا الحساب؟ ومع ذلك ربنا عز وجل لعلمه أنه سيكون هناك حواسب سريعة جدا سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه، فقال وهو أسرع الحاسبين. هذا الذي يأخذ الحديد من فلذات الأرض ويجعله صفائح ويشكله على شكل مركبة، والمركبة تزود بمحرك وعجلات وأبواب وفرش وكهرباء وإلى آخره وتكييف، هذه المركبة ربنا عز وجل سمى صانعها مجازا خالق، قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني أنت أقرب شيء وازن بين كلية صناعية وكلية طبيعية. كلية صناعية حجمها كبير، إلى صوت، من أجل أن تصفي الدم تحتاج إلى 8 ساعات، أما الكلية الطبيعية يعني كقبضة الكف، فيها طريق طوله 1,000,000 كيلومتر، تعمل بصمت وأنت مستلقي وأنت تمشي وأنت تركب وأنت نائم وأنت يقظ وأنت تلقي محاضرة تعمل، والدم يمر في هذه الكلية 5 مرات في اليوم، يقطع طريقا يزيد عن 100 كيلومتر وأنت لا تدري. وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية، وازن بين آلة التصوير وبين العين. آلة التصوير تريك الصور صغيرة، أما عينك تريك الأشياء بحجمها الحقيقي، الجبل جبل ملون، العين تدرك الفرق بين درجتين من 800,000 درجة من لون واحد. لو أخذنا لونا واحدا درجناه 800,000 درجة، العين السليمة تدرك الفرق بين لونين. فربنا عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. وازن بين الحاسب، يعني الآن نحن ذاكرتنا قال بعض العلماء بحجم حبة العدس، هذه الذاكرة تتسع 70 مليار صورة. الإنسان اللي بيعيش 70 سنة تقريبا في بذاكرته 70 مليار صورة، كلها مجموعة في حبة كحبة العدس. فهذا خلق الله. أما لأي أرشيف أي إضبارات تلاقي معلومات قليلة، أما أخذ حجم كبير تحريكها صعب. هذه الذواكر مفروزة، ذاكرة سمعية، ذاكرة بصرية، ذاكرت مشمومات، ذاكرت مبصرات، ذاكرت ألوان، ذاكرت روائح، ذاكرت أرقام، ذاكرت وجوه، وهذه الحيزات في الذاكرة في مكان قريب كثير الاستعمال، في مكان متوسط، في مكان بعيد، في مكان ممحو. الذاكرة وحدها من آيات الله الدالة على عظمته. فوازن بين أرشيف دفتر حاسوب وبين الذاكرة البشرية. وازن بين آلة التصوير وبين العين المجردة، وازن بين الأرض وبين مركبة فضائية، وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا عز وجل سمح أن يوازن بين ذاته العلية وبين خلقه، قال: تبارك الله أحسن الخالقين، وسمح أن يوازن بين ذاته العلية وبين خلقه فقال: وهو أسرع الحاسبين. والآن وازن ربنا عز وجل بينه وبين خلقه فقال: وهو خير الوارثين. كيف؟ في بالشام شخص ترك مبلغ ضخم، سمعت أنه 1,000,000,000، أحد الورثة نصيبه من هذا الميراث 90,000,000، ترك محله التجاري وبدأ يسعى من دائرة إلى دائرة ليأخذ براءات الذمة وليخلص الموضوع من دائرة المالية قسم التركات، وهو في زحمة العمل من دائرة إلى دائرة ومن مكتب إلى مكتب ومن مستشار إلى مستشار 90,000,000. في أحد الأيام دخل إلى الحمام فوافته المنية قبل أن يقبض درهما واحدا، قصة مشهورة. هل هذا وارث جيد؟ ما استطاع أن يتنعم من مال مورثه إطلاقا. في وارث آخر يستمتع بالمال سنتين ثم توافيه المنية، وارث ثالث 3 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، 30. أما في النهاية ما من وارث إلا وسيموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. من هو الوارث الذي لا يموت؟ هو الله عز وجل. إذن وهو خير الوارثين، هو خير الوارثين. صار في عنا 3 موازنات: تبارك الله أحسن الخالقين، وهو أسرع الحاسبين، وهو خير الوارثين. ربنا عز وجل تقريبا للمعنى وازن بين ذاته العلية وبين خلقه. معنى خير الوارثين أي أنه يبقى بعد فناء الكل ويفني من سواه. فيرجع من كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. في إنسان اشترى بيت مع أخته مناصفة ودفع كل طرف الثمن بالتمام والكمال، إلا أن البيت سجل باسم أخته لأنها هي المعنية في الجمعية التعاونية. بعد حين البيت كان ثمنه 500,000، صار حقه 18,000,000. أخته محامية فقالت له: لا بد من أن تأخذ 1,000,000 وأن تخرج البيت باسمي. وهذا الذي كان، قصة طويلة جدا يعني قوية، تعرف دخائل القوانين. لما لم يستجب لرغبتها أخرجته بطريقة ذكية قانونية، وعنده أكثر من 14 ولد. شردته بين أهل زوجته وأهله وبقيت وحدها في البيت. أصيبت بمرض خبيث في أمعائها وعانت منه 2 شهر ثم توفيت. أخوها وريثها الوحيد رجع إلى البيت وأولاده معه واستأثر به. مشكلة الوارث. الله عز وجل قال: وهو خير الوارثين. الإمام الغزالي يرى أن الوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. إذا واحد وقف أمام سوق الحميدية وقرأ الأسماء على الصفين وقبله 25 سنة، سوف يجد الأسماء كلها مختلفة، في طقم ثاني استلام، كل 50 سنة في طقم جديد. الأراضي والمزارع والمحلات والبيوت كله من واحد لواحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره، وهو القائل إذ ذاك لمن الملك اليوم، وهو المجيب لله الواحد القهار. أما الأكثرون يتوهمون أن لأنفسهم ملكا، ينكشف لهم في ذلك اليوم حقيقة الحال أن الملك ليس لهم لكنه للواحد القهار. أخواننا الكرام، المؤمن يرى وهو في الدنيا ما سوف يراه جميع الناس عند الموت، هي بطولته. والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. المؤمنون الكبار يرون وهم في الدنيا ما لو كشف الغطاء قبل كشف الغطاء. أما غير المؤمنين هم في أوهام وفي ضلالات، أما إذا انكشف الغطاء بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الإخوة، بطولة المؤمن أنه يرى الحقائق قبل فوات الأوان، يراها في الوقت المناسب فينتفع منها، بينما كل الناس بعد فوات الأوان يرون جميع الحقائق، ولكن الآن وقد عصيت من قبل، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلذلك طوبى لمن رأى أن كل ما في يديه مستخلف فيه محاسب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا يفعل به، لذلك يحاسب نفسه حسابا شديدا. أما الجاهل هو الذي يظن أن الذي بين يديه ملكه وحصله بجهده وعرق جبينه، فهو في هذا كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. إنما أوتيته على علم عندي، يعني خبرات متراكمة، أنا حصلت المال بجهدي بذكائي بخبراتي بمتابعتي، وغاب عنه أن الله سبحانه وتعالى وفقه. وهناك أذكى منه لم يحصل هذا المال، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فالبطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه، أو أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إليه بجسدك، أن تعيش المستقبل، فهذا كله صائر إلى الله عز وجل. الإمام الرازي يقول الوارث مالك جميع الممكنات هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده، فالعباد إنما ماتوا وبقي الحق سبحانه وتعالى. فالمراد يكون وارثا هو هذا الله جل جلاله، يعني الله عز وجل مالك الملك، كل شيء يملك هو مالكه، كل شيء يملك هو مالكه، وهبه لك ليمتحنك. إذا هو في يدك، هو ملك الله في يدك، هذا أبلغ جواب. وقال بعضهم الوارث هو الذي تسربل بالصمدية بلا ثناء، وتفرد بالأحدية بلا انتفاء. وقيل الوارث الذي يرث بلا توريث أحد، الباقي الذي ليس لملكه أمد. وذكر القشيري أن الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، ويقول بعض العارفين الوارث هو الذي تفرد بالأحدية بلا انتهاء، يعني وارث واحد وليس له وارث. يرث كل خلقه وليس له وارث، وارث واحد أحد وليس له وارث، وتسربل بالصمدية بلا فناء الذي لا يرثه أحد، ولكنه يمنح من يشاء من عباده الولاية والمدد. اسم الوارث ورد في مواضع عدة من كتاب الله، في الحجر: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وفي سورة مريم قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وفي القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في معنى جديد: إن الأرض لله يرثها عباده الصالحون. أحياناً الله عز وجل يورث الممتلكات لعباده الصالحين إذا استقاموا على أمره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه الشهير: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. إذا الإنسان فقد بصره قبل أن يموت، من ورث الآخر؟ هو ورث بصره. إذا فقد سمعه قبل أن يموت، هو ورث سمعه. أما إذا استمتع ببصره وسمعه وعقله وقوته إلى أن مات، هذه هي التي ورثته. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا. وفي بعض الأدعية: إلهي أنت الوارث للعباد المتجلي بهذا السر لأهل الوداد، أشرق على قلبي نور اسمك الوارث الدائم حتى أرى الكل لك وأقبل عليك بقلب هائم. ورثني يا رب علوم أنبيائك وأسرار أصفيائك ومواهب أهل سمائك، ورثني أرض العبودية في نفسي حتى أتكمل قبل دخول رمسي، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملخص الدرس: اسم الوارث يعني هو الذي يرث خلقه بعد فنائهم، لأنه الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء آيل إليه. علاقتنا بهذا الاسم أن تشعر أن الذي بين يديك ليس لك، صائر إلى غيرك، يدك عليه يد الأمانة وأنت مستخلف فيه، وعليك أن تحاسب نفسك حسابا عسيرا، لأن الله ملكك ما ملكك لينظر ماذا ستفعل. اسم الوارث يجعل علاقة الإنسان بما في يده علاقة الاستخلاف لا علاقة التملك. والحمد لله رب العالمين.